بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي اللاء ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تقدم لنا أنه لا يجوز بيع الحمل في البطن منفردا، ولا بيع اللبن في الضرع منفردا، ولا بيع المسك في فأرته، لأن هذه أشياء مجهولة مغلفة وهي مجهولة، قد تكون معيبة وقد تكون على غير المطلوب، فالبيع لا بد أن يكون، يشترط في المبيع أن يكون معلوما، يشترط في المبيع أن يكون معلوما برؤية أو صفة كما سبق. لكن هناك أشياء تدعو الحاجة إلى بيعها في أغلفتها، لأنها لا تصلح إلا بأغلفتها، ولو كشفت لفسدت. وهذا هو ما مأكوله في جوفه كالبطيخ. البطيخ والبيض نحو ذلك مما مأكوله في جوفه، ولو كشف لفسد. ما يجوز بيعه على هذه الحالة للحاجة، بحاجته إلى ذلك. وكذلك الحب في سنبله، يجوز بيع الحب في سنبله، يعني هذا من مصلحته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فدل على جواز بيعه إذا اشتد، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، بيع الحب حتى يشتد. فمفهوم الغاية أنه إذا اشتد جاز بيعه ولو كان في سنبله، ولأن بقاءه في سنبله أحسن له وأحفظ له. فهذه الأمور متسامح في بيعها في أوعيتها. نعم.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان،
الرمان معلوم أن مأكوله وهو الحد في جوفه. نعم.
وبطيخ،
البطيخ للحد حاكمه الزبة غير ذلك. نعم.
وبيع الباقي الله ونحوه في قشره.
داخل لا هو تقريبا الفول، يجوز بيعه في قشره لأن هذا أصلح له. نعم.
والحب المشتد في سنبله.
نعم، يعني يجوز يبيع الزرع إذا اشتد، أن يبيع الزرع سواء في سنبله سواء كان قائما أو محصودا. نعم.
وأن يكون الثمن معلوما.
انتهى إلى أن يكون المبيع معلوما، انتقل إلى أن يكون إنه اشترط أيضا أن يكون الثمن معلوما، فلا يجوز البيع بثمن مجهول، مجهول للطرفين أو مجهول لأحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهالة والغرض. فلا يجوز مثلا أن يقول بعتك هذه السلعة بما في هذا الكيس من الدراهم، بما في هذا الكيس من الدراهم مجهول، أو بعتك هذا الشيء بما في كفي من النقود، هذه مغامرة ومخاطرة، هذا شيء مجهول، لا بد أن يقول بعدد كذا وكذا من الدراهم أو من الدنانير، عدد معين. نعم.
ويكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو
باعه برقمه، قال بيع هذه السلعة بالثمن المكتوب عليها، كل شيء مكتوب عليه اسمه، أنا أبيع عليك فيما كتب عليه، فإن كان الطرفان يعلمان المكتوب فلا بأس، أما إذا كان يجهلان المكتوب قد يكون كثير وقد يكون قليل أو أحدهما يجهل، فالمذهب أن هذا لا يجوز، أن فيه ضررا أنه لا يدرى كم المكتوب، ولكن الصحيح أنه إذا كانت هذه الأشياء مكتوبا عليها قيمتها مثل الأدوية مثل العلب مثل المعلبات مثل الكتب مثل هذه كلها مرقمة مكتوبا عليها ثمنها، ويؤول إلى العلم والحاجة تدعو إلى هذا، فالصحيح أنه يجوز بيع الشيء برقمه، لأن هذا شيء ينكشف وتزول الجهالة. نعم. وعلى كل حال إذا بين هذا أتم، إذا بين هذا أتم. نعم. أو بهذا الآن يتعاملون بهذا، يبيعون السلع المرقمة بأقيامها المكتوبة، العمل ماشي على هذا، لكن المذهب أن هذا ما يصح بناء على القاعدة أن فيه الجهالة، ما كان مجهولا فلا يصح. نعم.
أو بألف درهم ذهبا وفضة.
نعم.
فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة.
أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة، قال أبيع عليك بألف درهم لكن بشرط أنك تعطين بعض الألف ذهب، تعطين بعض الألف ذهب والباقي فضة، فهذا لا يجوز لأنه مجهول، لأن الذهب مجهول، لازم يبين، لو قال بمئة جنيه وخمسين درهم فضة صح يعني مبين، لكن إذا قال بعته بمئة ذهبا وفضة، بمئة أو بألف ذهبا وفضة فهذا مجهول، لأنهما نقدان مختلفان ولم يبين مقدار كل واحد منهما. نعم.
أو بما ينقطع به السعر،
أو أبيعك مثل ما يساوي بالسوق، مثل ما يساوي بالسوق، وهم يجهلون سعر السوق، فهذا تعليق على شيء مجهول. المذهب ان هذا لا يصح, المذهب ان هذا لا يصح. او يقول حرج عليها, واذا وقفت هي لي على اخر صوت, هذا مجهول ما يدرون الشخص. يمكن يرتفع الثمن يتضرر المشتري, او ينخفض السوق ويتضرر البائع, هذا شيء مجهول. ولكن يقولون الان الحاجه تدعو الى هذا, ولا فيه ضرر على احد, لانه يتبين ما تساوي بالسوق هذا يرضي الجميع, ما يساوي بالسوق هذا يرضي الجميع, والعمل ماشي عليه والمصلحة تقتضي هذا. الصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم.
أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهم,
أو قال مثلا هذه السلعة نشتري نظيرتها زيد, نشتري نظيرتها زيد, أنا ببيعها عليك مثل ما شرى زيد, والسلعة كان متشابهة ما بين الفرق كله سواء. أنا بايع على فلان جئت أجريك مثله, إن هذا مجهول, هذا مجهول للمشتري. قد يكون إن اللي شراه زيد كثير وقد يكون قليل, ما يتبين هذا. وهذا يختلف عن قوله مثل السوق, السوق هذا شيء معلوم للجميع, لكن بيع على شخص معين هذا مجهول. وقد يكون انه حاب زيدا, وقد يكون انه مثلا حاباه زيد المشتري زاد في السلعة علشان يضر الطرف الثاني, يكون فيه محاباة. مثل ما بعت على زيد هذا لا, هذا ما يجوز, أو مثل ما ينقطع به السعر, ما ينقطع به السعر هذا واضح ويرضي الجميع. لكن مثل ما بعت على زيد أو على عمر أو على فلان هذا لا يصح, أنه مجهول وقد يكون فيه مواطعة بين البائع وبين المشتري الأول, يكون فيه تغرير بالمشتري الثاني. نعم.
أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح.
جهلاه يعني جهل ما باع, ما باع به زيد, يقول هذه السلع عندي عند زيد مثلها, عند زيد سلع مثلها, أنا ببيعك مثل ما يبيع اللي هي عنده, اللي هي عنده تغييراتها, هذا لا يصح لأنه مجهول. إذا كان يجهلان ما يبيع زيد أو يجهل أحدهما ففيه غرار. نعم.
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا, كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح.
إذا باع الشيء المجموع, إذا باع الشيء المجموع كله, كل فرد منه بكذا, هذا صحيح لا بأس. باع مثلا الصبرة وهي الكومة من الطعام, كل صاع درهم, قال بيعت هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم, هذا يصح لأنه علقه على شيء يعلم, تزول الجهالة. أو بعتك هالقطيع من الغنم, هالقطيع من الغنم كل واحدة بمئة ريال صح, هذا لأنها تعد الغنم وتبين قيمتها, علق على شيء يعلم بالعد. أو بعتك هذا القماش, هذا الثوب يعني هذا القماش كل ذراع أو كل متر بمئة ريال، باعوا جميع كل متر بمئة ريال، هذا صحيح لأنه ما في جهال، لأنه يزرع ويعرف، يعرف قدره. نعم. وإن باع،
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيع،
ثوبا يعني قماشا، نعم،
أو صبرة،
أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو من البطيخ مثلا الحبحب، قال بيعك هالكومة من الحبحب كل واحدة بريال، يصح هذا لأنه علق على شيء يعلم وهو العد. نعم.
أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح.
أين.
وإن باع من الصبرة كل، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا،
أو باع من الصبرة يعني تفصل، إذا قال بيع عليك حاجة من هذه الصبرة من هذا الطعام حاجة كل صاع بريال، هذا لا ما يصح، لأن من للتبعير، من للتبعير، وحاجة الشخص المشتري مجهولة، ما يدرى وش بياخذ، يمكن ياخذ صاع واحد، يمكن ياخذ يمكن ياخذ 50 صاع، يمكن هذا مجهول، هذا يختلف عن قول بعتك الصبرة كلها كل قفيز بدرع، أما إذا قال بعتك من الصبرة من كل قفيز بدرع ماذا لا يصح، لأنه لأن حاجة الشخص اللي بها مجهولة، أو بعتك من هالقطيع حاجة من الغنم، حاجة تأخذ من هالقطيع كل شاة 100 ريال، هذا مجهول لأن حاجة المشتري غير معلومة. نعم.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا،
أو باع أو باعه بمائة درهم إلا دينار، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا جهالة، هذا مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلا يصح. نعم.
أو عكسه،
أو عكسه، أو قال بمئة جنيه إلا 10 دراهم ما يصح هذا. نعم.
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح.
اي نعم، إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، المجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول يتعذر علمه وهذا هو الذي معنا الآن، ومجهول لا يتعذر علمه هذا يأتي، فإذا باع معلوما ومجهولا هذه الدابة وما في بطن الأخرى، بعتك هذه الدابة وما في بطن الأخرى ل100 ريال، هذا معلوم، الدابة معلومة لكن اللي في بطن الدابة الأخرى مجهول، ليتعذر علمه بثمن واحد هذا يبطل، أما لو قال بعتك هذه الدابة 50 ريال وما في بطن الأخرى 10 ريال يقول هذا يصح في الدابة المعلومة ويبطل في الحمل المجهول. نعم.
أو باع معلوما، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا،
يعني باعهما بقيمة واحدة، بعتك هذه الدابة وما في بطن الأخرى ب100 ريال هذا ما لا يصح، لأنه باعه معلوما ومجهولا بقيمة واحدة والمجهول يتعذر علمه. فيدخل في الجميع. نعم.
فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقصته.
إن لم يتعذر المجهول باعه معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فإنه يصح في المعلوم بقصته ويدخل في المجهول. نعم.
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصته.
إذا كان بينهم عبد مشترك مملوك له وباعه باعه جميعا باع العبد كله 10,000 ريال هو باع ملكه وباع ملك غيره باع ملكه وملك غيره 100 ريال فهذا يصح في نصيبه بقسط من القيمة. إن كان له 10 العبد فيسلم من القيمة 10 وإن كان له 50 العبد يسلم من القيمة 50 وملك فلان يعني الشريك لا يصح بيعه ويصح في نصيبه من العبد بقسط. أو مثلا بينهم أرض مشتركة أرض مشتركة وباعها كلها بقيمة واحدة هذا يصح في نصيب فقط فيؤخذ له من الأرض بقدر نصيبه ويدفع من القيمة بقدر نصيبه. إذا باعه الأرض كلها 1,000 ريال وهو له 10 الأرض ناخذ 10 الألف 100 ريال فيصح البيع على نصيبه بقسطه من الثمن وهو 100 ريال ويخرج نصيب الشريك الذي لم يجد البيع. نعم.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه.
أما إذا كان باعه بإذنه باع عبده وعبد غيره المشترك بإذن الشريك صح للجميع بحصوله على الإذن من المالك يكون وكيلا عنه. نعم.
او عبدا وحرا او خلا
او باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه بقيمة واحدة باع عبدا وحرا 10,000 ريال فيصح في العبد بقسطه من الثمن ويبطل في الحر ونخصص القيمة عليهما. فمثلا نقوم العبد كم يسوى ونقوم الحر لو كان عبدا كم يسوى ونجمع القيمتين ونأخذ وننسب نجمع القيمتين ونأخذ من القيمة التي باع بها بقسطها فيصح في العبد دون الحر بقسطه من الثمن. نعم.
أو عبدا وحرا أو
مثلا لو باع لو كان العبد هو باعه باع العبد والحر 10,000 ريال هذا باع حرا وعبد العبد يصح بيعه والحر لا يجوز بيعه كيف نتخلص؟ يقولون يصح في العبد ولا يصح في الحر كيف نتخلص؟ قال نقوم العبد كم يسوى العبد قالوا العبد يساوي 9,000 ريال والحر يساوي 1,000 ريال الحر يساوي 1,000 ريال مجموع القيمتين 10,000 ريال نسبة قيمة الحر كم صارت؟ 10 فنقول يصح في العبد 19 القيمة التي وقع عليها البيع والعشر الأخير هذا يبطل لأنه هو قيمة الحر. نعم.
أو خلا وخمرا صفقة واحدة
أو باع خلا وخمرا. الخل هو الماء، هو الماء الذي يلقى فيه التمر أو العنب لأجل أن يتحلى طعمه. ماء، نجيب ماء هذا النبي، هذا هو النبي، نجيب ماء ونطرح فيه عنب ولا نطرح فيه تمر من أجل يصير هذا الماء حلو، هذا يسمى النبيل. هذا يشرب إلى 3 أيام، فإذا زاد عن 3 أيام لا يمتنع لأنه يخشى أنه يتخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيل فيشرب إلى اليوم الثالث، ثم بعد ذلك يأمر به فيسقى للخدم أو يهراق خشية أن يتخمر. فهذا يجوز بيعه، بيع النبيذ وبيع الخل، وهو ما أخذ من الفواكه، الشراب المأخوذ من الفواكه، هذا هو الخل، هذا يجوز بيعه لأنه حلال، يجوز شربه ما لم يشتد. فلو باع خلا وخمرا، الخمر لا يجوز بيعه، جمع بين محرم وحلال في صفقة واحدة، باع خلا وخمرا بقيمة واحدة، يصح في الخل بقسط من القيمة ويبطل في الخمر. لو باعه ب1000 ريال وقيمة الخل منها 70 ريال فيصح في الخل بقيمة 70 ريال ويبطل في الخمر بقيمته 30 ريال، نلغي 30 ريال مقابل الخمر وناخذ 70 مقابل الخل، نصحح البيع. وهذا ما يسمونه بتفريق الصفقة، تفريق الصفقة، الصفقة هي البيعة الواحدة إذا اشتملت على حلال وحرام فإنها تفرق وتصحح فيما يصح وتبطل فيما يبطل، هذا معنى التفريق.
صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقصته وللمشتري الخيار إن جهل الحال.
أي نعم، إذا اللي شرى الخمر والخل وشرى الحر والعبد تبين أنه يتفرق عليه الصفقة وظن أن البيع صحيح في الجميع، تبين الآن أن البيع ما هو صح إلا بعضه في الصفقة، صار عليه ضرر في تفريق الصفقة، له الخيار إن شاء أمضى في الصحيح وأخلى وإن شاء فسر، لأنه عليه ضرر في تفريق الصفقة عليه، فله الخيار بين الإمضاء والفسر دفعا للضرر عنه. نعم.
فصل. ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
هذا الفصل في بيان البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، البيوع المحرمة. أولها البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع، والنهي يقتضي البطلان. فإذا أذن المؤذن عند دخول الخطيب وصعوده على المنبر حرم البيع لقوله تعالى وذروا البيع. فلو باع في هذه اللحظة ما صح بيعه لأنه بيع منهي، منهي عنه من أجل أن يتفرغ للصلاة، هذه واحدة. البيع بعد نداء الجمعة الثاني، يخرج نداء الجمعة الأول. النداء الأول للجمعة هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا النداء الثاني، وإنما حدث الأذان الأول في خلافة عثمان رضي الله عنه خليفة الثالث، لما رأى الناس توسعوا في البيع والشراء وما المدينة تضخمت وصار الناس ينشغلون عن صلاة الجمعة، أمر بالنداء الأول من أجل أن يتهيئوا، أن يغلقوا دكاكينهم وأن يتهيئوا للصلاة. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فما فعله فهو سنة، فصار النداء الأول سنة، صار النداء الأول سنة لأجل تنبيه الناس بقرب صلاة الجمعة حتى يتهيأوا له. هذا لا يحرم البيع، النداء الأول لا يحرم البيع، إنما الذي يحرم البيع هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو النداء الثاني. نعم.
ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد
إذا من تلزمه الجمعة، لا، من تلزمه الجمعة، يخرج الذي لا تلزمه الجمعة كالمسافر وكالمرأة، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، فيصح بيعهم بعد النداء الثاني، لأن العلة منتفية في حقه. نعم.
ويصح النكاح وسائر العقود؟
لا يحرم إلا عقد البيع، لأن النهي ورد عن عقد البيع، أما بقية العقود فإنها لا تحرم، مثل عقد النكاح، مثل القرض، هذه لا تحرم لأنها ليست بيعا، والنهي إنما جاء عن البيع وما في معناه. الإجارة بيع، الإجارة بيع، فلا تصح بعد النداء الثاني. أما عقد النكاح هذا ليس بيعا، وليس هو عقد معاوضة مالية، فلا مانع منه، لو عقد بعد الأذان الثاني صح العقد. نعم. أعد.
ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود،
سائر العقود التي ليست بيعا، لأنه لم يرد عنها نهي، إنما جاء النهي عن البيع خاصة، ولأن سائر العقود نادرة، وأما البيع فهو كثير، البيع هو كثير ويشغل الناس، لذلك جاء النهي عنه.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
ثانيا، هذا النوع الأول من أنواع البيوع المنهي عنها، وهو البيع بعد النداء الثاني للجمعة. النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها البيع الذي فيه إعانة على الفساد، إعانة على الفساد والمعاصي، كبيع العصير ممن يتخذه خمرا، هذا لا يجوز. إذا علم البائع أن هذا المشتري يستعمل السلعة في الحرام فلا يجوز البيع عليه، قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، لأن المشتري للسلاح يقتل به المسلمين، وكذلك بيع السلاح على اللصوص وقطاع الطرق لا يجوز، لأنهم يستعينون به على قتل المسلمين والإفساد في الأرض. فمن علم أنه يستعمل السلعة في حرام فلا يجوز بيعها عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
بيع العصير حلال، عصير الفواكه حلال، لكن إذا علم أن صاحبه يستعمله في الحرام، المشتري يستعمله في الحرام، لم يصح البيع عليه. نعم.
ولا سلاح في فتنة.
بيع السلاح العصر أنه جائز، لكن إذا علم أن هذا يستعمل السلاح في الحرام، سفك الدماء المحرمة، فلا يجوز أن يباع عليه السلاح. نعم.
ولا عبد مسلم لكافر إذا
وكذلك بيع العبد المسلم للكافر، لا يكون للكافر ولاية على المسلم، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بيع العبد جائز، لكن إذا علم إذا بيع على كافر فلا يصح، لأنه يدخل المسلم تحت ولاية الكافر، هذا حرام. أما بيعه لمسلم فلا بأس. نعم.
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه،
إلا في صورة واحدة، يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا كان يعتق عليه، كبيع ذي الرحم المحرم عليه، مثل ما علمتم في الدرس الماضي البارحة، أن من ملك قريبا ذا رحم فإنه يعتق عليه. فإذا كان هذا العبد قريبا للكافر، وإذا بيع عليه يعتق ويكون البيع سببا لعتقه فلا بأس. نعم.
وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته.
نعم. هذه مسألة متفرعة، يعني عرفنا أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، إذا كان العبد أسلم تحت ولاية الكافر يجب إزالة ملك الكافر عنه بأي وسيلة، يجب أن لا يبقى تحت ملكية الكافر، لأن اشتريه ونعتقه، كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا واعتقه، وكما اشترى سلمان الفارسي واعتقه. فنسعى في تخليص هذا العبد المسلم من يد الكافر بأي وسيلة من الوسائل. نعم.
وإن جمع بين بيع وكتابة،
هذا النوع الثالث من أنواع البيوع المنهي عنها، وهي إذا جمع. نعم.
إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويوقف.
نعم. من أنواع البيوع المنهي عنها أن يجمع بين البيع والكتابة. إيش الكتابة؟ له عبد مملوك فكاتبه وباع عليه سلعة في عقد واحد، قال بعت عليك هذه الدار وكاتبتك على نفسك 10,000 ريال، هذا لا يصح، لأنه باع ملكه لملكه، لأن العبد المكاتب قل ما بقي عليه درهم، ما فلا يجوز أن يبيع داره على عبده ومكاتبه، لأنه يبيع ملكه على ملكه، هذا غير صحيح. نعم. وإن جمع
بين بيع وكتابة أو بيع وصرف،
أو جمع بين بيع وصرف، هذا صحيح. إذا جمع بين بيع وصرف، قال بعتك هذه السلعة وصارفتك في الذهب في 5000 ريال، هذه 5000 ريال، منها 4000 قيمة السلعة، ومنها 1000 هذه مصارفة في ذهب عندي ذهب، وببيع عليك هذه السلعة، أبيك تصرف لي وتشري من هذه السلعة بثمن واحد، ألا يصح؟ لا بأس، ألا يصح ولا بأس به. نعم.
وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع
وكتابة، هذه كلها ما يصح، لأنه باع ملكه لملكه، هذا غير صحيح. نعم.
أو بيع وصرف،
قال بعتك هذه السلعة وأنا عندي سلعة وعندي ذهب، أببيعهم عليك جميع بقيمة واحدة، يصح هذا إذا بين قيمة السلعة، يصح هذا. نعم.
أو بيع وصرف صح في غير الكتابة،
غير الكتابة لا يصح، أما البيع والصرف صحيح. نعم.
ويقسط العوض عليهما.
نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه.
من البيوع المنهي عنها بيعه على بيع أخيه. كيف يبيع على هذا؟ لا، هذا ورد النهي عنه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وما صورته ان واحد اشترى سلعة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، جاء واحد وقال لي اترك هالسلعة، انا ابيع عليك ارخص منها، وافسخ البيع مع فلان، هذا حرام، لأنه إضرار بالمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10
أنا وله الخيار، اشترى سلعة ب10 وله الخيار. نعم.
أنا أعطيك مثلها بتسعة،
أنزل قيمة وفسخ البيع وخذ منه، هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يبع بعضكم على بيع ببعض، بل يتركه، فإن مضى وأخذ السلعة فإنه يتركه، أما إن فسخ هو من نفسه فسخ، فله أن يقول تعال عندي لك سلعة أحسن أو مثلها أو أرخص منها. نعم. أما ما دام بينه وبين الأول مفاوضة فلا يجوز له أن يتدخل ويقول له تعال أنا أبيع عليك، وهذا يفعله كثير من أصحاب الأسواق الآن، يجالبون الزبائن ولو كان حصل بيع، يجلبون ويقول تعال إحنا عندنا الفرق أحسن وكذا وكذا، لا، اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا رأيت واحدا تفاوض مع شخص يشتري منه سلعة فاتركه، إلى إما أن يمضي وإما أن يترك، فإذا ترك بع عليه. نعم.
وشراؤه على شرائه،
كان يشتري سلعة ب9 ريال فيروح للبايع، ويقول له فلان شرى منك سلعة ب9 ريال رخيص، أنا بشريها منك ب10، افسخ البيع مع فلان اللي شرى منك، وانا بشتري منك بكر، هذا شراؤه على شرائي، حرام هذا داخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال انت بعت على فلان سلعة رخيصة، انا بشتري منك بكر مما شراها منك، افسخ البيع وانا بشتري منك بكر، هذا حرام لأنه إضرار بأخيه المسلم. نعم.
شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بجزءة عندي فيها عشرة ليفسخ،
باع سلعة بجزءة بشرط الخيار، يقول له ما دام ليس الخيار افسخ خيار وأنا باخذ منك بعشرة، يقول لا هذا حرام، خلوا لما أنه يما يمضي ولا يفسخ. أما ما داموا بينهم مفاوضة فلا تدخل بينهم. نعم.
ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما.
لو حصل هذا بطل العقد، لو باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه بطل العقد، لأنه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل حسم هذه المادة حتى لا تتكرر. نعم.
ومن باع ربويا بنسيئة،
هذا من الصور من البيوع المنهية. إذا باع ربوي،
فمن
باع ربويا، والربويات معروفة الست وما شاركها، الست المذكورة البر والشعير والتمر والذهب والفضة والملح، هذه الربويات، ويقاس عليها ما شاركها في العلم. فإذا باع ربويا من هذه الربويات بثمن مؤجل، كأن باع برا بثمن مؤجل بدراهم مؤجلة، هذا جائز، لا يبيع الطعام بدراهم مؤجلة، لكن عند حلول الأجل قال أنا بعوضت عن الدراهم، بعوضت عنها بر، بعوضت عنها بر مثل البر اللي شريت منه، هذا لا يجوز، لأنه يشبه الربا، يشبه أنه باع بر حاضر ببر مؤجل وجعل الدراهم شيلة بالتوصل لذلك، فتسد هذه الوسيلة، لا يتعوض عن الربوي جنسه، وإنما يتعوض عنه شيئا من غير جنسه. فهمتم هذا؟ باعه ثمرا بدراهم إلى أجل، لما حل الأجل قال ما عندي دراهم بعطيك ثمر، هذا حرام ما يجوز، لأن هذا يشبه بيع ثمر بثمر مؤجل. باعه مثلا شعيرا بدراهم إلى أجل، فلما حل الأجل قال ما عندي دراهم أبعطيك بدله شريط، هذا ما يجوز، لأنه يشبه الربا، كأنه باع شعيرا بشعير مؤجل. نعم. نسيئة يعني بأجل، النسيئة معناها الأجل. نعم.
واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة،
ما لا يباع به نسيئة، التمر بالتمر مؤجل، الدراهم بالدراهم مؤجلة، البر بالبر مؤجل، كل هذا حرام لا يجوز، هذا الربا، ربا النسيئة. نعم.
أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة.
هذه مسألة العينة، هذه مسألة العينة، والعينة جاء بالنهي عنها الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. تبايعتم بالعينة. ما هي العينة؟ العينة أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل، سيارة، دار، قماش، طعام، أي شيء، يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذه عينة، لأنه رجع عليه عين ماله، أو لأنه يقصد منها العين وهي الذهب أو الفضة، هذه حرام لأنها وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا. كيف كان وسيلة إلى الربا؟ هو لو أعطاه دراهم بدراهم مؤجلة أكثر منها هذا ربا صريح، أليس كذلك؟ لو أعطاه دراهم بدراهم مؤجلة أكثر منها هذا ربا صريح، لكنه لجأ إلى حيلة، قال بيع السلعة بثمن مؤجل ثم أشتريها منك بثمن حال أقل، فكأنه باع نقودا بنقود مؤجلة وجعل السلعة حيلة إلى الربا. هذه هي مسألة العينة. فمن اشترى سلعة مؤجلة، اشترى سلعة بثمن مؤجل وأراد أن يبيعها فليبعها على غير من باعها عليه، يبيعها على غير من باعها عليه، فإن باعها على من باعها عليه صارت هي العين. وهذا يقع الآن عند كثير من من لا يبالون بهذه الأمور، يبيعون سيارات، يبيعون أشياء بثمن مؤجل ثم يشترونها من من اشتراها منهم بثمن حال أقل من المؤجل، ويبقى المؤجل في ذمة المدين، فإذا حل يطالبونه، يعدونه دراهم نقود حالها أقل من المؤجل، فكأنهم باعوا نقودا بنقود مؤجلة وجعلوا السلعة وسيلة إلى الربا. نعم.
أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجوز.
لا بالعكس، أما إن اشتراها بأكثر مما باع به نسيئة فليست هذه العين. باعها عليه بمئة ريال مؤجلة واشتراها منه بمئة وعشرة، اشتراها منه بمئة وعشرة حالة، هذه ليست هي العين وليس فيها ضرر على الطرف الثاني. نعم.
وإن اشتراه بغير جنسه،
أو اشتراها بغير جنسه، هو باعها بدراهم مؤجلة وباعها على واشتراها منه بغير الدراهم، اشتراها منه ب اشتراها منه بعروض تجارة، اشتراها منه بعروض تجارة بغير الدراهم، هذا لا بأس، إلا إذا كان في حيلة تواطؤ فلا يجوز. نعم.
وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه،
أو بعد قبض ثمنه، باعها بثمن مؤجل ولما حل الأجل قبضه منه ثم اشترى السلعة، السلعة موجودة اشتراها، هذا أيضا لا بأس به ما لم يكن فيه مواطاة. نعم.
أو بعد تغير صفته،
أو إن السلعة التي باعها بثمن مؤجل تغيرت صفتها، استعملها وحصل فيها خراب وصلح فيها وغير فيها، يجوز لبائعها أن يشتريها منه بثمن أقل، وإن كان هو بايعها عليه بثمن مؤجل يجوز لتغير، لأن ما هي بالسلعة التي باعها عليه، صارت سلعة أخرى تغيرت. نعم.
أو من غير محترف،
أو اللي اشتراها منه بثمن مؤجل باعها على غيره، ثم غيره باعها على البائع الأول، لا بأس لذلك، عدم المحذور ما لم يكن فيه مواطأة، كان فيه مواطأة فلا يحل. أما لو أنه راح للسوق وباعها واستلم زمنها، اللي شراها عرضها للبيع، جاء البائع الأول وشراها، ما في شيء هذا ما لم يكن فيه مواطأة. نعم.
أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
أو اشتراها أبوه أبو البائع أو ابنه جاز، لأن هؤلاء مالهم غير ماله، مال الأب غير مال الابن، ومال الأخ غير مال أخيه. نعم.
باب الشروط في البيع.
لما انتهى من البيوع المنهي عنها انتقل إلى الشروط في البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الفرق أن شروط البيع شروط لصحة البيع، وأما الشروط في البيع هذه شروط يشترطها المتعاقدان، يشترطها المتعاقدان لمصلحتهم. نعم.
باب الشروط في البيع، منها صحيح.
شروط في البيع تنقسم إلى قسم، وكل قسم ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول شروط صحيحة، شروط صحيحة في البيع، وهي ثلاثة أقسام. الشرط الأول، النوع الأول أو القسم الأول، ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مقتضى العقد، كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تقبضها، بشرط أن تقبضها مني، أو بشرط أن تدفع إلي ثمنها. هذه شروط لو ما شرطها هي مقتضى، لكن إذا شرطها صار تأكيد فقط، لأن من لازم البيع القابض، ومن لازم دفع الثمن. فلو قال له بعتك هذه السلعة بشرط أنك تسلم لي ثمنها، أو بشرط أنك تقبضها مني ولا تخليها عندي، نقول هذا شرط صحيح، لكن وجوده كعدمه، لأن العقد يقتضي. وهذا لم يذكره المؤلف هنا، لأنه لا وجوده كعدم، لأن العقد يقتضيه لو ولو لم يشرط. نعم. النوع الثاني أن يشترط ما هو من مصلحة العقد، كأن يشترط التأجيل أو يشترط الرهن، هذا من مصلحة العقد، تأجيل، لأن التأجيل يزيد الثمن بسببه، والرهن يتوثق، يتوثق العقد بسببه، فهذا من مصلحة العقد. فإذا شرط أن يكون مؤجلا أو شرط أن يرهنه شيئا فهذا شرط صحيح، وهو من مصلحة العقد. نعم. النوع الثالث إذا شرط شرطا من مصلحة العاقد، أو من مصلحة العاقد، من مصلحة العاقد، كان يشترط أنه يسكن الدار شهر، أو أنه يحمل على الدابة أو على السيارة إلى محل كذا، أو أنه يكسر الحطب، أو أنه يخيط الثوب، شرط له قماش وشرط أنه يخيطه، هذه شروط من مصلحة العاقد، مصلحة العاقد، يشترط أحدهما على الآخر ما هو من مصلحة العاقد، مصلحة أحد الطرفين، هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر وشرط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، يعني أنه يحمل عليه إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. فإذا باعه الدار بشرط أنه يخليه يسكنها شهر أو سنة، قال أبيعها عليك ولكن بشرط أنك ما تطلعني منها لمدة سنة أو لمدة شهر، أو بعت عليك السيارة لكن بشرط أني أركبها إلى المحل الفلاني أو أحمل عليها إلى المحل الفلاني، أو شريت منك هذا القماش لكن بشرط أنك تفصله وتخيطه، فهذه شروط صحيحة لأنها لمصلحة العاقل. نعم.
منها صحيح.
نعم.
كالرهن
على النوع الثاني وهو ما كان من مصلحة العقل وهو الرهن، والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها. نعم.
وتأجيل الثمن.
تأجيل الثمن إذا شرط أن الثمن يكون مؤجلا صح، لأن هذا من مصلحة العقل، لأن المؤجل أكثر من الحال. نعم.
وكون العبد كاتبا أو
صفة في المبيع، شرط صفة في المبيع، لأن هذا من مصلحة المشتري. إذا شرط أن العبد يكون كاتب أو أن العبد يكون صانع له مهنة أو أن العبد يكون سائق يحسن القيادة أو أن الدابة تكون سريعة المشي ما هي من النوع البطيء، أو أن السيارة تكون من الماركة الفلانية، فالشروط هذه صحيحة إذا شرط صفة في المبيع، فهذه من مصلحة المشتري، هذا شرط صحيح. نعم.
أو وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مصابين
أو خصيا، يعني موجوع القسمتين، لأن هذه مصلحة في العبد، لأنه ما يصير له تعلق بالنساء، يصير له تعلق بالنساء فيأمنه على محارمه. نعم.
أو مسلما،
أو شرط أن العبد يكون مسلما، لأن هذه صفة عظيمة، ما يكون كاذب. نعم.
والأمة بكرا،
أو شرط أن الأمة تكون بكرا، إن اشتراها تكون بكرا، لأن البكر ما في شك أنه أحسن من السيد. نعم.
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا،
اللي راح هذه شروط شرطها المشتري، واللي يجي هذه شروط شرطها البائع على المشتري، لكل واحد من الطرفين أن يشترط على الآخر ما فيه مصلحته. نعم.
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا،
قال بعتك الدار لكن شرط أن يسكنها شهرا أو سنة، هذا صحيح. نعم. نعم.
أو حملان البعير، أو حملان
أو
البعير،
أو بعت عليك البعير أو السيارة لكن بشرط أني أحمل عليه متاعي إلى أن أصل إلى محل كذا، هذا صحيح. وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث جابر. نعم.
أو حملان البعير إلى موضع معين،
يعني يحمل عليه. نعم.
أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب،
أو المشتري شرط على البائع شراء من الحطب وشرط عليه أنه يشيله ويوديه البيت، هذا صحيح، لأن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه شرى حزمة من الحطب وشرط على البائع أنه يحملها إلى البيت. نعم.
أو تكسيره،
أو تكسير الحطب، شرع من الخشب كبار، قال بشرط انك تكسروا لي شلدوا لي، هذا شرط صحيح يلزم. نعم.
او خياطة الثوب،
شرع منه قماش بفصله ثياب، قال بشرط انك تخيطه، خيطه الثياب اللي شرع منه القماش وشرط عليه انه يخيطه، هذا واقع عند الناس الان. يروحون لمحلات القماشين ويشترطون عليهم انهم يخيطون. نعم.
او تفصيله.
او شرط عليه تفصيل الثوب. ما شرط عليه خياطته لكن شرط عليه تفصيله ويخيطوا عقباء من ذلك.
نعم. وان جمع بين الشرطين.
ايه اذا شرط المشتري على البائع او البائع شرط على المشتري يشترط ان يكون شرطا واحدا فقط. يشرط احدهما على الاخر شرطا واحدا لا يزيد عليه. اما ان شرط شرطين فهذا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عنده ولا شرطان في بيع. فلو شرط عليه شرطين، المشتري شرط على البائع شرطين في البيع، او شرط او البائع او المشتري شرط على البائع شرطين، هذا لا يصح بالنهي عن ذلك. نعم.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع،
كأن يقول تفصل هذا الثوب وتخيط، تفصله وتخيط، تحمل الحطب وتكسر، قالوا لي شرطين، لا ما يصلح إلا واحد، يقول يشرط عليه فصل فقط أو يخيط فقط أو يحمل الحطب فقط أو يكسر فقط. أما إذا شرط شرطين دخل في النهي، دخل في النهي ولا شرطان في بيعه. نعم.
ومنها
فالصحيح الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس ولو تعدد في الشروط ما دامت من مصلحة أحد الطرفين، ولها شرطين في بيع هذا ما هو معناها ما ذكر، معناه أنه بيعتين في البيع، شرطان في بيع يعني بيعتين في بيع، أو هو بيع العينة الذي سبق باعه عليه مؤجلا بشرط أن يشتريه منه حالا، هذا معنى الشرطين في البيع كما ذكر ابن القيم. أما إذا جمع بين شرطين أو أكثر لمصلحة البائع أو لمصلحة المشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فلم يبطل إلا الشرط الذي ليس في كتاب الله، أدل على أن الشروط التي توافق كتاب الله أنها صحيحة ولو تعددت. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا هو الواقع عند الناس الآن أنهم يشرطون شروطا أكثر من شرط واحد. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد،
نقف عندها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله تجار السيارات في الحراج بالمزاد كله؟
نعم.
هل ما يفعله تجار السيارات في الحراج؟
نعم.
وذلك عن طريق المزاد، كل واحد يسوم على الآخر فيزيد عليه، هل يدخل هذا في بيع المسلم على أخيه؟
لا، إذا كانت السلعة معروضة للمزاد هذا إنه تزاود. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين، من يزيد على درهمين، فإذا كانت السيارة معروضة للمزاد والمزاد مفتوح فلا بأس، لكن إذا انتهى المزاد وأراد أنه يبيع، صاحب السلعة أغلق المزاد وأراد أنه يبيع، ما يجي واحد يقول اسكت أنا عندي زيادة، لا، بعد الإغلاق لا يجوز الواحد أنه
يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قلت لزميلي الذي اشترى سلعة بمئة ريال هناك دكان يبيعها بتسعين ريالا، فهل هذا داخل في قوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟
لا، هذا ما هو بيع، يقول له ان في سلع ارخص من هذا بس تدخل عليه يعني الاسف احسن انك ما تقول له شيء تدخل عليه الحزازه والاسف نعم تدعو له بالبركه وهو ما شاورك في الاول والبيع لزم الان على فائده الكلام هذا الا انك تدخل عليه الحسره والحزن نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكتب في الصحف في هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها ومن ذلك ما كتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام وأن صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين فأرجو من فضيلتكم حفظكم الله توضيح هذه المسألة للحاجة إليها وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟
أولا أطلب صورة من أو قصاصة لهذه الجريدة بهذا الكلام الذي ذكره السائل. ثانيا هذا غير صحيح فالعلماء ما أفتوا بتحريم شراء من السلع الأمريكية والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين وله بضارنا أمريكا إلى منك ما شريت منه من سلع ما هو بضارها هذا ما تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر إذا أصدر ولي الأمر منعا ومقاطعة لدولة من الدول يجب مقاطعة أما مجرد الأفراد أنهم يسوون هذا أو يخطون بالتحريم هذا تحريم ما أحل الله أيضاً. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكر فضيلتكم أنه لا يصح بيع ملكه بملكه فهل ينطبق هذا البيع على الوالد مع ولده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
ما هو ملك له يعني ما هو ملك للوالد إلى ما يأخذ إذا أخذ صار ملك له أما ما دام ما أخذه هو ملك للولد لا يدخل فيه ما يدخل في بيع ملكه الوالد ما يملك مال الولد إلا إذا أخذ وما دام لم يأخذه فإنه باق على ملك الولد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع بعد النداء الثاني يقاس عليه الأذان في بقية الفروض؟
لا ما يقاس عليه لكن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيجب على المسلم إذا أذن المؤذن بالصلوات الخمس أنه ينهي التجارة ويذهب للمسجد لكن لو باع البيع صحيح لأنه لم ينهى عن البيع بعد الأذان لغير الجمعة البيع يصح لكن مع الإثم إذا تسبب البيع في تأخيره أو تفويت صلاة الجماعة فإنه يأتي نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رأى البائع مشتريا لو رأى البائع مشتريا قد اشترى سلعة بمبلغ غال جدا لأنها عنده ويعلم قيمتها فهل له أن يقول للمشتري إن قيمتها الحقيقية هي كذا وكذا وكيف يجمع بين ذلك وبين النصيحة لكل مسلم؟
النصيحة إذا استشارك يجب عليك أن تنصح له وأن تخبره بما فيه المصلحة أما ما دام لم يستشر والبيع لزم الآن شراه ولزم البيع فلا فائدة في كلامك معه إلا أن تحزنه كما سبق في الجواب قبلها. إذا كان له الخيار فلا مانع أن تقول لترك مغلوب، لأنه ما جعل الخيار إلا لأجل أنه يتروى ويشوف. فإذا كان له الخيار فلا بأس أن تبين له وتقول له ترى ثمنها مرتفع وهي أرخص من هذا، هذا من باب النصيحة لأخي. أما ما دام أن البيع لازم ولا له خيار فلا فائدة من كلامه معه إلا أن يستخدمه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك امرأة تبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فهل يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يشتري منها؟
الشراء بيع، يعني الشراء معناه البيع، لا يشتري منها بل يتوجه للصلاة، إلا إذا كان محتاجا إلى هذا الشيء للسترة، مثلا ما عليه ثوب ياخذ ثوب يلبسه ويروح يصلي، لا بأس لضرورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
أو أنه جائع ويأخذ طعام يشريه ليأكله، أو عطشان يشري ماء يشرب، هذا للضرورة لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مسافرون وقد أذن المؤذن، ولما مررنا على المحطة وجدناها مقفلة فطلبنا منه أن يعبئ لنا بنزينا، فهل يحرم بيع البنزين في هذا الوقت؟
يعني الجمعة، إن كان الجمعة نعم يحرم فلا يحرم، أما إن كان غير الجمعة فيأثم ولكنه يصح البيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي صورة التورق وما رأي فضيلتكم فيها؟
التورق أن يحتاج إلى نقود، فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها أو دينه إياها، يبيعها في السوق على غيره بثمن الحال وينتفع به، هذه جمهور أهل العلم على جوازها، لأن ليس فيها تحيل إنما فيها قضى حاجة للمحتاج، والأصل صح جواز البيع والشراء، وهذه فيها مخرج من القرض الربوي الذي اليوم سيطر على كثير من الناس، فيها مخرج فلا بأس بها إن شاء الله، لكن بشرط أن لا يبيعها على من باعها عليه بثمن مؤجل، بل يبيعها في السوق على غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال في الروض تصح الإجارة والقرض بعد نداء الجمعة الثاني فلا يقاس على البيع.
القرض نعم، لأنه ما هو بيع، القرض ما هو بيع، أما الإجارة فهي بيع، بيع منافع تدخل في النهي عن البيع لأنها بيع منفعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ذهب رجل إلى محل من أجل صرف مبلغ 50 ريالا فقال الذي يصرف معي الآن 20 ريالا واحضر بعد قليل وأعطيك الباقي، فهل يصح هذا؟
لا، ما يصح، لأنه ما يجوز أن يسترق وبينهما شيء، إذا صرف الشيء لا بد يأخذ قيمته كاملة قبل التفرق، إذا كانت قيمته من النقود، نقود بنقود فلا يصح التفرق إلا بعد القبض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشراء من البقالات التي تبيع الدخان أو المجلات النسائية؟
شراء الأشياء المباحة لا بأس، لكن مع الإنكار، مع إنكار المنكر، أما أن تشري من شيء مباح هذا لا بأس، مع عدم السكوت عن فعله، تناصحه فإن امتنع وإلا تذكر أمره لأهل الحسبة لعلهم يعالجون وضع من حسن، هذا إقرار له.
نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي قريب عنده محل لبيع الأغاني والعياذ بالله، فهل يجوز أن نأكل من طعامه أم أن الأكل حرام إلا بأنه يسكن معنا؟
إذا كان ماله مورد إلا من بيع الأغاني فثمنها حرام ولا يجوز الأكل من طعامه. أما إذا كان له موارد غير بيع الأغاني فيجوز الأكل من طعامه، لأنه لا يتعين أنه من ثمن الأغاني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتاج بعض أهل المواشي أن يأخذ من شخص 5 أكياس شعير ثم يرجعها إذا توفرت لديه 5 أكياس أخرى، فهل هذا من الربا؟
لا، هذا قرض، يعتبر قرض، ما هو من الربا. إن كان إنه ناوي يبيع هذا يجوز، هذا ربا. أما إن كان ناوي إنه قرض فالقرض يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا البيع وصفته أن فلانا استلف من أخيه مبلغا إلى أجل، فلما بلغ الأجل قال له أنا ليست عندي دراهم وإنما عندي هذه السلعة، فأخذها بهذه الدراهم، فخذها بهذه الدراهم التي استلفتها منك ولو أنها أقل سعرا، فما الحكم؟
هذه مخالفة، لا بأس. عنده لك دين دراهم وخلص منها بطعام أو بشيء بسلعة، هذه مخالفة، لا لا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أشتري صفقة واحدة حلال وحرام ثم أتلف الحرام بعد ذلك؟
كيف؟ هذا تشجيع للي يبيع الحرام، تشجيع له، لا تشتري إلا الحلال، الحرام لا يجوز بيعه ولا شراءه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الراية الشرعية التي يجوز القتال والجهاد تحتها؟
ولي الأمر المسلمين، الراية الشرعية راية ولي أمر المسلمين. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.